الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال رحمه الله تعالى: والحظر قدم على داعي إباحته، كذا على النفي فالإثبات معتضل، كذا الصريح على المفهوم فاقض به، وهكذا فاعتبر إن أنت منتقد، وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يطرد. ذكر رحمه تعالى هنا الحاضر والمبيح، فالحاضر يقدم على المبيح، إذا تعارض حاضر ومبيح فيقدم الحاضر على المبيح. قال: والحظر قدم على داعي إباحته، فالحظر يقدم على المبيح وعلى الإباحة. لذلك قال أهل العلم: وإن يجتمع مع مبيح ما منع فقدمنا تغليبا الذي منع. إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدمنا تغليبا الذي منع، يعني إذا اجتمع مع المبيح ما منع وما حضر فيقدم الذي منع وهو المحظور على المبيح. مثال: شخص رمى صيدا بسم الله ورمى، وهذا الصيد غزال أو ظبي أو غير ذلك، سقط في الماء، جاء هذا الصائد فوجد الغزال ميتا، لا يدري هل مات بالرصاص أو مات بالغرق. إذا مات بالرصاص حلال، وإذا مات بالغرق ميتة حرام. إذا تعارض مبيح مع محظور ماذا يفعل؟ هل نقدم هنا الحاضر أو المبيح؟ نقدم الحاضر، لا يجوز، لأن لا ندري هل مات بالرصاص أو مات بالغرق. مثال آخر: رجل أرسل كلبه المعلم بسم الله وأرسل كلبه المعلم، فلما جاء هذا الرجل إلى الصيد وجد كلبا آخر مع كلبه، فلا يدري هل كلبه الذي أمسك الصيد أم الكلب الآخر الذي هو غير معلم. فإذا تعارض هنا حاضر مع مبيح فيقدم الحاضر، لا يأخذ هذا الصيد. مثال آخر: قرية مثلا فيها 10 أو 15، قرية فيها 10 أو 15 أشخاص، أراد شخص أن يتزوج من هذه القرية، في هذه القرية أخت لهذا الرجل من الرضاع، لكن لا يدري من هي أخته من الرضاع، هو على يقين أن في هذه القرية أخت له من الرضاع، لكن من هي؟ في قرية 15 أو 10 أو 20. الآن تعارض حاضر مبيح، يقدم الحاضر، لا يجوز له أن يتزوج من هذه القرية، لا يجوز. لماذا؟ الاحتمال أن الذي سيتزوجها أخته من الرضاع، فيقدم على الحاضر على المبيح. لكن أجاز العلماء إذا كان في مدينة كبيرة آلاف فيها له أخت من الرضاع ولا يدري من هي، ولا يتزوج من هذه المدينة فيها آلاف. أجاز العلماء أن يتزوج من لا يغلب على ظنه أنها أخته، يجوز أن يتزوج من هذه المدينة من لا يغلب على ظنه أنها أخته. أما قرية محصورة بعشرة أو بخمسة عشر أو بعشرين فلا. فإذن الحاضر يقدم على المبيح، وذلك قال هنا رحمه الله تعالى: والحضر قدم على داعي إباحته، كذا على النفي فالإثبات معتضد. كذلك يقدم الثابت على المنفي، المثبت على المنفي. عندنا نص في حكم يثبت حكما، نص يثبت حكما ونص ينفي حكما، هل نأخذ بالنص الذي أثبت الحكم أو بالنص الذي نفى الحكم؟ يقدم المثبت على المنفي، يقدم المثبت على المنفي، المثبت على النافي والمثبت على المنفي. لماذا؟ لأن المثبت عنده علم، ومن علم حج على من لم يعلم، فيقدم المثبت على النافي. قال رحمه الله تعالى: كذا الصريح على المفهوم فاقضي به وهكذا فاعتبر إن أنت منتقد. الصريح يقدم على المفهوم كذلك، الصريح المراد به المنطوق، للنص عندنا فيه منطوق ومفهوم. منطوق النص هو اللفظ، هذا منطوقه، مفهومه العكس، ما يفهم منه. فإذا تعارض منطوق مع مفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث منطوقه هذا، منطوق الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا بلغ الماء قلتين حمل الخبث، ومفهوم مخالف. منطوقه إذا لم يبلغ قلتين حمل، إذا بلغ قلتين لم يحمل، مفهومه إذا بلغ قلتين حمل الخبث. حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوق الحديث هذا، الماء طهور لا ينجسه شيء، مفهومه بلغ قلتين أو لم يبلغ، ولو أقل من القلتين الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب الآن نأخذ بماذا؟ عندنا ماء متنجس، وجدنا ماء متنجسا لاقى النجاسة. إذا أخذنا بحديث إذا بلغ القلتين معناه ننظر في هذا الماء، إذا كان بلغ قلتين فهو طاهر، لأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. وإذا أخذنا بالحديث الآخر: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، وهي زيادة ضعيفة لكن مجمع عليها. إذا أخذنا بالحديث هذا الثاني، نعم هذا الماء طاهر ولو أقل من القلتين ما دام لم يتغير. فإذن يقدم المنطوق على المفهوم. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه إذا لم يبلغ يتنجس مفهوم، فعارض المفهوم المنطوق فيقدم المنطوق على المفهوم. هذا على قول لأهل العلم، وإلا فمن أهل العلم من خصص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو نوع من أنواع التخصيص بالمفاهيم مفهوم المخالف. ويصلح كذلك مثالا على تقديم المنطوق على المفهوم، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق مقدم على حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ حمل فنقدم المنطوق على المفهوم. قال رحمه الله تعالى: وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يطرد. هذا يتعلق بالقياس، يتعلق بالقياس. أي فرع أتت في الأصل علته، عندنا أصل وهناك فرع، في الفرع العلة في الأصل، الحكم المذكور في الأصل مذكور في فرع، ما العمل؟ قال: وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يطرد، يعني يأخذ حكم الأصل ويلحق الفرع بالأصل في الحكم، وهذا هو القياس. والقياس لغة مصدر، قايس يقايس قياسا ومقايسة، ومن معاني القياس في اللغة التقدير والمساواة. والمراد بالقياس في الاصطلاح إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. وبهذا يتبين لنا أن القياس له أربعة أركان: الركن الأول الأصل وهو المقيس عليه الأصل، الركن الثاني الفرع وهو المقيس، والركن الثالث الحكم وهو الحكم المذكور في الأصل الذي ألحقنا حكم الفرع به للاشتراك في العلة بينه وبين الأصل، والركن الرابع العلة. إذن أصل وفرع وحكم وعلة، أصل مقيس عليه وفرع مقيس وحكم مشترك بين الأصل والفرع، لذلك ألحق الفرع بالأصل والعلة الجامعة بينهما. القياس دليل شرعي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جماهير العلماء، وخالف في هذا الظاهرية في كون القياس حجة ودليل شرعي. فجمهور العلم على أن القياس دليل شرعي، فالأدلة كتاب سنة وإجماع، وقياس صحيح شرعي دلت عليه أدلة الشرع. وقد دلت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على حجية القياس. الآيات في القرآن التي فيها بيان أن الله جل وعلا أحيا هذه الأرض بعد موتها، واستدل بذلك على البعث في آيات كثيرات، يستدل ربنا جل وعلا على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، وهذه الأدلة كلها من أدلة القياس في القرآن. ومنها كذلك قوله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا دليل للقياس كما دفع لجماهير العلماء. في السنة كذلك أدلة القياس، في حديث ابن عباس الصحيحين في المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له قالت له يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه دين وعليها دين أفأقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت نعم لو كان عليك دين أو على أمك؟ هي قالت استفتي في الحج. فقال له أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته عنها؟ قالت نعم. قال فالله أحق بالقضاء أو فدين الله أحق بالقضاء. كذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي ولدت زوجته له غلاما أسود، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن امرأتي ولدت لي غلاما أسود. كان هو من أين هذا؟ من أين هذا؟ ربما هو أبيض وزوجته بيضاء، من أين هذا الغلام الأسود جاء من أين؟ فقال نزل ألك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ أورق يعني فضي، وذاك يقال للفضة ورق. هل فيها من أورق يعني فضي بين السواد والبياض فضي اللون الفضي؟ قال نعم. قال له من أين هذا؟ من أين هذا اللون في الإبل؟ فقال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، أحد من أجداده السابقين نعم أسود نعم، فنزعه عرق كالإبل هذا الذي هو أورق. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن استخدم معه القياس، استخدم معه القياس. وهكذا الحديث الآخر كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام حتى ما يضع أحدكم في امرأته قال يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرم أكان له بذلك وزر؟ عليه وزر؟ قالوا لا. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. هذا قياس يسمى بقياس العكس، أحد أنواع القياس. فإذن الأدلة في الكتاب والسنة دلت على حجية القياس، خالف الظاهرية في هذا. وللأسف ابن حزم رحمه الله هو من أنكر القياس استخدمه في الأصول، في الأصول استخدم القياس، وفي الفروع ترك القياس. ولا ليته عكس، ويا ليته عكس، لكن استخدم القياس في الأصول وفي العقيدة وفي الفروع ترك. وهناك ممن لم يثبت القياس، الخلاف معه لفظي، الخلاف معه لفظي، هو يعمل بالقياس، يعمل بالقياس لكن لا يسميه قياسا، كشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله لا يقول بالقياس ومع هذا يستخدم القياس. يستفتى في مسألة فدليله القياس فيها، دليله القياس، فيقال له يا شيخ ما هو الدليل؟ يقول هذا الدليل. يقال له هذا بالقياس الدليل؟ قال لا، يقول هذا عموم نص. إذن هو يستخدم القياس لكن يسميه عموم النص، هذا الخلاف معه لفظي، سميه ما شئت، لكن في الحقيقة هو استخدام للقياس، استعمال القياس. فإذن من عمل بالقياس ولكن خالف التسمية سماه بأي اسم، خلاف لفظي لا حقيقة له. وذلك إذا قيل للشيخ رحمه الله تعالى يا شيخ هذا قياس، يضحك، ما يريد أن يقول قياس، ما يقول قياس، يقول لا هذا من عموم النص رحمه الله. إذن القياس حجة، دليل شرعي، لكن ما هو القياس المعتبر؟ العلماء من الأئمة، أئمة السلف رحمه تعالى، عملوا بالقياس، ومع هذا جاء عنهم التشديد على القياس والإنكار على القياس. فما هو الجمع بين عمل الأئمة والسلف بالقياس وما جاء عنهم في ذم القياس؟ الجمع في هذا أن دم الأئمة دم السلف للقياس القياس الخفي، لأن القياس على نوعين، قياس جلي واضح النص فيه دلالة، قياس خفي، وهذا اللي توسع فيه من غلا في القياس. هناك من الناس من توسعوا في القياس وغلوا فيه، صارت فتاواهم كلها بالقياس مع وجود النصوص، فيستخدمون القياس مع دلالة النص. وإذا جاءت النقولات عن الأئمة وأن القياس إنما هو كالتراب كالتيمم إذا لم يوجد الماء وكالميتة للضرورة، فلما غلأوا ناس في القياس وصاروا يفتون بدلالة القياس دائما مع وجود الأدلة، أنكر الأئمة كالشافعي وغيره، وإلا فهم عملوا بالقياس. فإذن الناس في القياس طرفان ووسط، قوم غلوا في القياس توسعوا فيه، وأناس جفوا كالظاهرية وغيرهم ولذلك شذوا. فالذين غلوا أثبتوا أحكاما لا دليل لها من الكتاب والسنة بالقياس، والذين جفوا تركوا أدلة تركوا أحكاما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وشذوا وتناقضوا وهكذا. وأهل الحق هم الوسط، حيث أثبتوا القياس الصحيح الذي دلت عليه أدلة الشرع، وهو القياس الجلي ليس القياس الخفي. والقياس أقسام، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، وهذا يطول الكلام فيه وانتهى الوقت، نتركه للدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.